الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ونسأل الله عز وجل العون والسداد دروسنا ونستكمل القراءة في الملخص الفقهي للشيخ الفوزان أجزل الله عز وجل له المثوبة. وبعد أن انتهينا في اللقاء السابق من أحكام الغصب، انتقل المصنف إلى باب آخر من أبواب المعاملات التي ينبغي على المسلم أن يكون على علم بها، وهو باب في أحكام الإتلافات. باب في أحكام الإتلافات. قال الشيخ: إن الله حرم الاعتداء على أموال الناس. الناس هنا الألف واللام هنا للاستغراق، أي تشمل كل الناس ويدخل فيها المسلم والكافر. إن الله حرم الاعتداء على أموال الناس وابتزازها بغير حق، وشرع ضمان ما أتلف منها بغير حق ولو عن طريق الخطأ. خد بالك، يقول وابتزازها بغير حق، يبقى ممكن المال يؤخذ بحق. وشرع ضمان ما أتلف منها بغير حق، يبقى ممكن يتلف بحق. خد بالك من الكلام، ممكن يتلف بإيه؟ بحق، ولو عن طريق الخطأ. أما لو أتلف بغير حق ولو عن طريق الخطأ فهو يضمن، وهذا أمر لا نزاع فيه بين أهل العلم. فمن أتلف مالا لغيره وكان هذا المال محترما، كلمة محترما أي يجوز الانتفاع به، والانتفاع به مشروع، يبقى مال محترم. أما إن كان المال غير محترما كالخمور وما شاكلها فهذا إذا أتلف ليس على صاحبه الضمان. ولكن هنا هل يا ترى هنا خالف ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أم لا؟ ولكن مسألة الضمان لابد أن يكون المال محترما. فمن وجد خنزيرا لأهل الكتابين فقتلهم فهذا مال غير محترم. ولكن هل يا ترى يشرع له الفعل أم لا يشرع؟ الجواب لا يشرع، طالما سيأتي من ورائه مفسدة ولم يأذن له ولي الأمر. يبقى احنا بنتكلم عن مسألة الضمان لا على مسألة الإثم وعدمه. يقول وأتلفه بغير إذن صاحبه فإنه يجب عليه ضمان. قال الإمام الموفق أي ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافا، وسواء في ذلك العمد والسهو والتكليف وعدمه. وكذا من تسبب في إتلاف مال، كما لو فتح بابا فضاع ما كان مغلقا عليه، أو حل وعاء فانساب ما في الوعاء وتلف، ضمن ذلك. وكذا لو حل رباط داب أو قيدها فذهبت وضاعت، ضمنه. وكذا لو ربط داب بطريق ضيق فنتج عن ذلك أن عثر بها إنسان فتلف أو تضرر، ضمنه، لأنه قد تعدى بالربط في الطريق. يقول وكذا لو أوقف سيارة في الطريق فنتج عن ذلك أن اصطدم بها سيارة أخرى أو شخص فنجم عن ذلك ضرر، ضمنه، لما روى الدارقطني وغيره: من أوقف دابة في سبيل من سبل المسلمين أو في سوق من أسواقهم فأوطأت بيد أو رجل فهو ضامن. تنظر لهذه الأحكام تجد فعلا ولا ترتب قيد أنملة، أن من تمسك بها سعد في الدنيا قبل الآخرة، وشعر الناس بأمن وأمان، واستراحوا وأراحوا، وعاشوا وتفرغوا لعبادة المولى عز وجل. أما بغير هذه الأحكام خلاص لا يأمن الإنسان على نفسه ولا على عرضه. وكذا لو ترك في الطريق طينا أو خشبة أو حجرا أو حفر فيه حفرة فترتب على ذلك تلف المار أو تضرره، أو ألقى في الطريق قشر بطيخ ونحوه، أو أرسل فيه ماء فانزلق به إنسان فتلف أو تضرر، ضمنه فاعل هذه الأشياء في جميع هذه الصور لتعديه بذلك. يعني بيحفروا مجال، واخد بالك، وفي حفرة لم يضعوا الإعلانات الكافية لتبين من يمشي ووقع فيها إنسان فمات، على من حفر الدية كاملة. ودي أحكام ثابتة لا نزاع فيها، حتى تعلم جيدا أن هذه الشريعة جاءت لنسعد بها في الدارين الدنيا والآخرة. وأغوى ما أكثر ما يجري التساهل في هذه الأمور في وقتنا، وما أكثر ما يحفر في الطريق ويسد وتوضع فيه العراقيل، وما أكثر الأضرار الناجمة عن تلك التصرفات دون حسيب أو رقيب، حتى إن أحدهم ليستولي على الشارع ويستعمله لأغراضه الخاصة ويضايق المرء ويضر بهم ولا يبالي بما يلحقه من الإثم من جراء ذلك. أظن الكلام واضح. ولولي الأمر أن يتلف، لأن الشارع يا أخوان الاستخدام فيه استخدام مشاع لكل الناس، ولا يحل لأحد أن يستخدمه استخدام خاص على الدوام. الكلام ده ذكرنا قبل ذلك، فيجب أن نراعيه نحن معشر طلبة العلم في سلوكنا. يقول: ومن الأمور الموجبة للضمان ما لو اقتنى كلبا عقورا فاعتدى على المار وعقر أحدا فإنه يضمن لتعديه باقتناء هذا الكلب، لأن اقتناء الكلب محرم إلا صيد أو حراسة. وإن حفر بئرا في فنائه لمصلحته ضمن ما تلف به، لأنه يلزمه أن يحفظها بما يمنع ضرر المارة، فإذا تركها بدون ذلك فهو متعد. واخدين بالكم؟ يعني حفر بئر في البيت وواحد مثلا داخل مش واخد باله سقط مات، يضمن. طب يعمل ايه؟ يحيطه بما يمنع من السقوط فيه. هو ده الدين، ودي الأوامر الشرعية التكليفية التي أمرنا بها رب البري. وإذا كان له بهائم وجب عليه حفظها في الليل، انتبه، من إفساد زروع الناس، فإن تركها وأفسدت شيئا ضمنه. بهيمة عجماء كسرت الباب وخرجت بالليل، مش يتمرط على طفل في الشارع موتته، على صاحب البهيمة الدية كاملة. الدية كاملة لأنها أتلفت بليل، أما بالنهار ففيه تفصيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى على أهل الأموال حفظها بالنهار، وما أفسدت بالليل مضمون عليه، رواه أحمد وأبو داود وهو صحيح. فلا يضمن صاحب البهيمة ما أتلفت بالنهار، انظر، إلا إن أرسلها صاحبها بقرب ما تتلفه عادته. يعني واحد راح ربط البهيمة بتاعته وطور الحبل لها شوية، فعدت من أرضه إلى أرض جاري فأتلفت، يضمن. تبدحنا بالنهار من تتعمدت، واخبرك يا أخي أنت تعمدت. قال الإمام البغوي: ذهب أهل العلم إلا أن ما أفسدت الماشية المرسلة بالنهار من مال الغير فلا ضمان على ربها، وما أفسدته بالليل ضمنه ملك، لأن في العرف أن أصحاب الحوائط والبساتين يحفظونها بالنهار وأصحاب المواشي يحفظونها بالليل، فمن خالف هذه العادة كان خارجا عن العرف، هذا إذ لم يكن مالك الدب معها، فإن كان معها فعليه ضمان ما أفسدته. يعني إيه؟ يعني هو ماشي بالنهار وركب الدب بتاعته، واخد بالك، وصاحب البستان حارس البستان بتاعه، فنفرت منه الدابة وأفسدت، يضمن لأنه معه. أما إن أفسدت الدابة بغير قصور من صاحبها بالنهار فهو المعني بقول نبينا في البخاري وغيره: جرح العجماء جبار، يعني هضر. بس متى؟ بضوابط، لأن الشريعة جاءت بحفظ الأموال والأعراض، حفظ لا يتطرق إليه أي إفساد أو أي قصور. وقد ذكر الله قصة داود وسليمان وحكمهما في ذلك، فقال عز من قائل: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، الحرث اللي هو العنب، إذ نفشت فيه غنم القوم. والنفش، انتبه، هو الرعي بالليل، نفشت أي رعت بليل، وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما. فخص سليمان بالفهم وأثنى عليهما في العلم. وضحت؟ طيب، لأن طيب جاي كلام شيخ الإسلام. قال شيخ الإسلام: صح بنص القرآن الثناء على سليمان بتفهيم الضمان بالمثل، فإن النفش رعي الغنم ليلا وكان ببستان عنب، فحكم داود بقيمة المتلف فاعتبر الغنم فوشدها بقدر القيمة فدفعها إلى صاحب الحرث. يعني إيه؟ راح مسك شاف الغنم بتاعته مثلا 50-60 نعجة، قدرهم بعشرة قروش، بص على البستان اللي خرب لقاه بعشرة قروش، قال له يا عم خد الغنم وانت يا عم روح مع السلام. وده قضاء مين؟ ها؟ نبي الله داود قدر هذا. معايا يا اخوانا كده؟ طيب. فدفعها وقضى سليمان بالضمان على اصحاب الغنم ان يضمنوا ذلك بالمثل بان يعمروا البستان حتى يعود كما كان، ولم يضيع عليهم مغلة من حين الإتلاف إلى حين العود، بل أعطى أصحاب البستان ماشية أولئك ليأخذوا من نمائها بقدر نماء البستان، فيستوفوا من نماء غنمه نظير ما فاتهم من نماء حرثهم، واعتبر الضمانين فوجدهما سواء. وهذا هو العلم الذي خصه الله به وأثنى عليه بإدراك. واخد بالك؟ قال لا، أنت تفضل صلح البستان ورجعه زي ما كان، وأنت صاحب البستان خذ الغنم احلب بقى من اللبن واحلب خذ الصوف ولو ولدت بتاعك لحد ما رجع لك البستان كما كان، رجعه خذ الغنم تاني. ادي ففهمناها ايه؟ سليمان. الشاهد ان ما اتلفته البهيمه بليل على صاحبها الضمان، ده الشاهد، وهي بهيمه تمام، كان يتلف المجنون على اوليائه الضمان، كان يتلف الصبي على وليه الضمان، وهذا لا نزاع فيه. يبقى شويه عيال بيهزروا مع بعضهم بيحدفوا بعض بالحجر، وقع الحجر على زجاج سياره فافسده، عليهم الضمان. طب شويه عيال صغيرين على وليهم الضمان، يا عم هتاخد عوض. هو ده اللي خرب الدنيا، كلمه عوض هي اللي خرب الدنيا. يا اخوانا لابد من الاخذ على يد المتساهل حتى ينزجر. ربنا قال في القران: ولا تاخذكم بهما رافه في دين الله. مسألة العوض ديت ارفع عنها، وإياك ثم إياك. وإذا كانت البهيمة بيد راكب أو قائد أو سائق ضمن جنايتها، انظر بمقدمها كيدها وفمها، لا ما جنت بمؤخرها كرجلها، لحديث الرجل جبار. وفي رواية عن أبي هريرة: رجل العجماء جبار، والعجماء البهيمة سميت بذلك لأنها لا تتكلم، وجبار بضم الجيم أي جناية البهائم هضر. قال شيخ الإسلام: كل بهيمة عجماء كالبقر والشاة وغيرها، فجناية البهائم غير مضمونة إذا فعلت بنفسها، كما لو انفلتت ممن هي في يده وأفسدت فلا ضمان على أحد، بس هنا بشرط عدم القصور. وعدم القصور ده يا اخوان يعرف بالعرف. يعني واحد مثلا اعزكم الله عنده بهيمه الدنيا بحالها عارفه ان هي بتنطح، وجايبها من الغيط رابطها بحته ايه؟ فتلك التن ومشي. واخد بالك؟ فمشيت قبل وقت خبطته قلعت عينه، عليه الضمان. اما اذا ربطها بما جرى عليه العرف، زي بالظبط واحد وقف العربيه بتاعته في مزلقان عشان البطارية خربانة ما بتدورش مرش، القانون بيقول ايه؟ اديلها غيار وشد فرمل اليد على الاخر وحط حجر تحت العجل. ده التأمين الصناعي اللي بيقولوا عليه. طب قصرت وقدر ربنا ونزلت خدت 5-6 وكلتهم، عليك الضمان. هو ده الدين. طيب، يقول فلا ضمان على أحد ما لم تكن عقورا، انظر، ولا فرط صاحبها في حفظها في الليل أو في أسواق المسلمين ومجامعهم. وكذا قال غير واحد: إنه إنما يكون جبارا إذا كانت منفلت ذاهبة على وجهها، ليس لها قائد ولا سائق إلا الضارية. وإذا صال عليه آدمي أو بهيمة ولم يندفع إلا بالقتل فقتلهم فلا ضمان عليه. يعني إيه؟ صال عليه آدمي أو بهيم ولم يندفع إلا بالقتل. أنت ماشي في الطريق، جمل بيجي وراك أو كبش نطاح بيجي وراك، عمال تجري من شمال ما قدرتش، جت تطلع على شجرة ما عرفتش تطلع، خلاص أصبحت أنت وهو كفرسي رهان. خلاص في هذه الحالة أنت معك طبنجة قتلت، لا شيء عليك مطلقا، لست بضامن، لأن ده اسمه إيه؟ دفع الصائل، لأنه قتله دفاعا عن نفسه، ودفاعه عن نفسه جائز، فلم يضمن ما ترتب عليه، ولأن قتله لدفع شره، ولأنه إذا قتله دفعا لشره كان الصائل، كان الصائل هو القاتل لنفسه. قال الشيخ تقي الدين: عليه أن يدفع الصائل عليه، فإن لم يندفع إلا بالقتل كان له ذلك باتفاق الفقهاء. ومما لا ضمان في إتلافه، انتبهوا، آلات له، آلات له والصليب كسرت، طب اللي قال لهم ابن الكنيسة وراح يقف معاهم وقال لهم دلنا دل رحمة وعد، ابنها ما يجراش حاجة، حكم معروف. إذا كان إتلاف الصليب حتى لو من ذهب هذا لا ضمان فيه لأنه باطل. وأواني الخمر وكتب الضلال والخرافة والخلع والمجون، لما روى أحمد عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ مدية ثم خرج إلى أسواق المدينة وفيها زقاق الخمر قد جلبت من الشام فشققت بحضرته وأمر أصحابه بذلك. إتلاف. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية في السياسة الشرعية: ولولي الأمر أن يأمر نوابه إذا رأوا امرأة متبرجة في الطريق وفي الشارع بعد بيان الحكم الشرعي أن يفسد ثيابها عليها بحبر ونحوه. ما هو إتلاف المال، بس كان ده امتى؟ بعد البيان وبعد إزالة الشبهات، واللي يكون موكلك الرئيس، أما أنت بنفسك هذا مخالف. يقول: فدل الحديث على طلب إتلافها وعدم ضمانها، ولكن لا بد أن يكون إتلافها بأمر السلطة ورقابتها ضمانا للمصلحة ودفعا للمفسدة. أدي يا أخوانا باب الإتلافات وباب الضمان، طبعا ده عنوان الكتاب يدل على ما فيه الملخص الفقهي. باب في أحكام الوديعة: الإيداع شرعا توكيل في الحفظ تبرعا. انتبه، تبرعا. يبقى بقول لك عين الألف جنيه ده عندك، قلت لي ماشي اليوم بعشرة ساخ، وعين عندك زي ما انت عاوز، مش معلش وديعة، هذا لم يعد وديعة، شوف لها اسم تاني. والوديعة لغة من ودع الشيء إذا تركه، سميت بذلك لأنها متروكة عند المودع، وهي شرعا اسم للمال المودع عند من يحفظه بلا عوض، بلا عوض. ويشترط لصحة الإيداع ما يعتبر للتوكيل من البلوغ والعقل والرشد، لأن الإيداع توكيل في الحفظ. ويستحب قبول الوديعة لمن علم من نفسه أنه ثقة قادر على حفظها، لأن في ذلك ثوابا جزيلا، لما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ولحاجة الناس إلى ذلك، أما من لا يعلم من نفسه القدرة على حفظها فيكره له قبولها، اللي هي إيه؟ يا أبا ذر إنك ضعيف، فلا تتأمرن على اثنين ولا تتولين مال يتيم. ومن أجل ذلك نقول دائما الناس شايفك ان انت رجل محترم وأمين، ولكن لما يجي في ايدك قرش ما تعرفش تمسكه. يبقى في هذه الحالة اذا اتاك الناس وقالوا يا أمين البلد ليس لك نظير احفظ هذا، نقول لهم يا اخوانا ما نقدرش. ليه؟ والله ما عنديش حاجة احفظها فيه. ليه؟ شوفوا غيري. فإن كانوا لا محالة فاعلين قول لهم تبقى سلف، بس بحيث لو خدتها صرفتها ما عليكش حاجه وانت ضامن. واضح يا اخوانا؟ ومن احكام الوديعه، انتبهوا، انها اذا تلفت عند المودع ولم يفرط فانه لا يضمنها، كما لو تلفت من بين ماله لانها امانه والامين لا يضمن اذا لم يتعد. وورد في حديث فيه ضعف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أودع وديعة فلا ضمان عليه. الحديث إن كان ضعيف بس المعنى عليه العمل. ورواه الدارقطني بلفظ: ليس على المستعير غير المغل ضمان، ولا على المستودع غير المغل ضمان، والمغل الخائن. وفي رواية بلفظ: لا ضمان على مؤتمن. ولأن المستودع يحفظها، المستودع يحفظها تبرعا، فلو ضمن لم تنع الناس من قبول الودائع، فيترتب على ذلك الضرر بالناس وتعطل المصلحة. أما المعتدي على الوديعة أو المفرط في حفظها فإنه يضمنها إذا تلفت، لأنه متلف لمال غيره. ومن أحكام الوديعة أنه يجب على المودع حفظها في حرز مثلها كما يحفظ ماله. شوف أنت عين فلوسك فين؟ عين فلوس الرجل معاه. أعطاك ذهب، شوف عين الذهب فين؟ عينه معاه. أما إن غيرت فهذا نوع من التفريط، لأن الله تعالى قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ولا يمكن أداؤها إلا بحفظها، ولأن المودع حينما قبل الوديعة فقد التزم بحفظها فيلزمه ما التزم به. وإذا كانت الوديعة دابة لزم المودع إعلافها، فلو قطع العلف عنها بغير أمر صاحبها فتلفت ضمنه، لأن إعلاف الدابة مأمور به، ومع كونه يضمنها فإنه يأسب أيضا بتركه إعلافها أو سقياها حتى ماتت، لأنه يجب عليه علفها وسقياها لحق الله تعالى لأنها لها حرمة. طيب هيدفع منين؟ حسب الاتفاق مع أخواننا. ويجوز للمودع أن يدفع للوديعة إلى من يحفظ ماله عادة كزوجته وعبده وخازنه وخادمه، وإن تلفت عند أحد من هؤلاء من غير تعد ولا تفريط لم يضمن، لأن له أن يتولى حفظها بنفسه أو من يقوم مقامه. كذا لو دفعها إلى من يحفظ مال صاحبها برئ منها لجريان العادة بذلك. أما لو سلمها إلى أجنبي منه ومن صاحبها فتلف ضمنها المودع، لأنه ليس له أن يودعها عند غيره من غير عذر. يعني واحد قال لك احفظ الألف جنيه ده، فانت خدت مني ووديته عند واحد تاني، لا يحل لك، لأننا أمرتك أنت تحفظها، فإن غيرت وذهبت إلى غيرك غيرت بغير إذن صاحب المال. إلا إذا كان إيداعها عند الأجنبي العذر اضطره إلى ذلك، كما لو حضره الموت أو أراد سفرا ويخاف عليها، إذا أخذها معه فلا حرج عليه في ذلك ولا يضمن إذا تلفت. وإن حصل خوف أو أراد المودع أن يسافر فإنه يجب عليه رد الوديعة إلى صاحبه أو وكيله، فإن لم يجد صاحبها ولا وكيله فإنه يحملها معه في السفر إذا كان ذلك أحفظ لها. فإن لم يكن السفر أحفظ لها دفعها إلى الحاكم، لأن الحاكم يقوم مقام صاحبها عند غيبته. فإن لم يكن إذاعها عند الحاكم أو دعها عند ثقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يهاجر أو دعا الودائع التي كانت عنده لأم أيمن وأمر عليا بردها إلى أهلها، وكذا من حضره الموت وعنده ودائع للناس فإنه يجب عليه ردها إلى أصحابها، فإن لم يجدهم أودعها عند الحاكم أو عند ثقة. والتعدي على الوديعة يوجب ضمانها إذا تلفت، كما لو أودع داب فركبها لغير علفها أو سقياها، أو أودع ثوبا فلبسه لغير خوف من عس اللي هو العتة يعني، وكما لو أودع دراهم في حرز فأخرجها من حرزها، أو كانت مجدودة فأزال الشد عنها، فإنه يضمن الوديعة إذا تلفت في هذه الحالات، لأنه قد تعدى بتصرفه هذا. يعني واحد قال لك إيه، خد السوب ده عينه عندك، أو واحدة جت لزوجتك قالت لها عين الغوشة دي عندك وديعة، فالزوجة راح فرح قالت ما لبستها ساعتين من نفسي، فلبستها قابلها شاطر من الشطار أخذها هي والوديعة، واخد بالك، يضمن لأن التصرف تصرف غير مأذن فيه. والمودع أمين تقبل والمودع أمين تقبل قوله إذا ادعى أنه ردها إلى صاحبها أو من يقوم مقامه، ويقبل قوله أيضا إذا ادعى أنه تلفت من غير تفريطه مع يمينه، لأنه أمين، لأن الله تعالى سماها أمانة. هنا قاعدة العلماء يقولوا إيه، ومن أخذ شيئا لغير مصلحته يقبل قوله عند رده بغير يمين، وإذا أخذه لمصلحته لا يقبل رده إلا مع اليمين. يعني واحد اداني 1000 جنيه أمانة وبعد كده جه يقول لي هات، وقلت له ما ادته لك، واخد بالك، يقبل قوله لأن الأصل براءة الذمة. طب لو أنا واخد منك 1000 جنيه سلف وقلت لي هاته قلت لك ما ادتهولك، لا لابد ان اتيك ببينه او بيمين. اما في الوديعه فلا يلزم لان الاصل براءه الذمه. يقول: والاصل براءته اذا لم تكن قرينه على كذبه، وكذا لو ادعى تلفها بحد الظاهر كالحريق فانه لا يقبل قوله الا اذا قام بينه على وجود ذلك الحدث. ولو طلب منه صاحب الوديعه ردها اليه فتاخر من غير عذر حتى تلف ضمنها، لانه فعل محرما بامساكها بعد طلب صاحبها لها، والله عز وجل اعلى واعلم. كتاب احياء المواد وتملك المباحات. بعد ان انتهى من كتاب البيوع والضمانات انتقل الى باب اخر بعنوان احياء المواد وتملك المباحات. باب في حكم احياء المواد. المواد بفتح الميم والواو هو ما لا روح فيه، والمراد به هنا الارض التي لا مالك لها. ويعرفه الفقهاء رحمهم الله بانه الارض المنفكه عن الاختصاصات وملك المعصوم. ضابط الارض المواد، ارض المنفكه عن الاختصاصات، اي لم تخصص من قبل ولي الامر وليست في ملك المعصوم. فيخرج بهذا التعريف شيئان: ما جرى عليه ملك معصوم من مسلم وكافر بشراء او عطيه او غيره، ما تعلقت به مصلحه ملك المعصوم كالطرق والافنيه ومسيل المياه، أو تعلقت به مصالح العامر من البلد كدفن الموتى وموضع القمامة والبقاع المرصدة لصلاة العيدين والمحتطبات والمراعي، فكل ذلك لا يملك بالإحياء أو لا يملك بالإحياء. فإذا خلت الأرض عن ملك معصوم واختصاصه وأحياها شخص ملكها، لحديث جابر مرفوعا: من أحيا أرضا ميتة فهي له، رواه أحمد والترمذي وصححه. وورد بمعناه أحاديث وبعضها في البخاري وعمت فقهاء الأمصار على أن المواد يملك بالإحياء، وإن اختلفوا في شروطه إلا موات الحرم وعرفات فلا يملك بالإحياء لما فيه من التضييق في أداء المناسك واستيلائه على محل الناس فيه سواء، ويحصل إحياء المواد بأمور. يبقى أرض موات، وعرفنا موات يعني إيه؟ ليست في ملك معصوم، واخد بالك، وليست من الاختصاصات، أي ولي الأمر لم يخصصها. يعني قال لك إيه الحتة دي محدش يقرب من ليه؟ والله هنعمل فيها مطار حربي عشان رايحين نجاهد، خلاص ماشي. والحتة دي محدش يقرب من ليه؟ في احتمالية إن فيها بترول محدش يقرب منها. الحتة دي اللي عاوز يروح يروح. يبقى ولي الأمر، انتبهوا لأن الأمر مهم جدا. طيب ما الحكم؟ لو أن ولي الأمر خصص كل الأرض، مخالف، مخالف، انتبهوا لهذا جيدا. ويعني يوجد ملايين الأفدنة ما تحتاج إلا الأيدي العاملة، ويخرج منها من الخير ما يجعله ربنا سببا لرفعة الرأس، وإلى الله المشتكى. أول شيء: إذا أحاطه بحائط منية مما جرت العادة به فقد أحياه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحاط حائطا على أرض فهي له، رواه الإمام أحمد. وعن سمر مفتى، وهو يدل على أن التحويط على الأرض مما يستحق به ملكها، والمقدار المعتبر ما يسمى حائطا في اللغة. أما لو أدار حول الموت أحجارا ونحوها كتراب أو جدار صغير لا يمنع ما وراءه، أو حفر حولها خندقا، فإنه لا يملك بذلك، لكن يكون أحق بإحيائه من غيره، ولا يجوز له بيعه إلا بإحيائه. يبقى لما يحط سلك شايك ما أحياه، واخد بالك، ما أحياه. لذلك لو أطلقت يد القوم في إحياء المواد وضربت عليهم الشروط لأصبحت بلادنا من أكثر البلاد منزرعا، ولكن الهوى والمصلحة وراء كل شر. إذا حفر في الأرض المواد بئرا فوصل إلى مائها فقد أحياه، فإن حفر البئر ولم يصل إلى الماء لم يملكها بذلك، وإنما يكون أحق بإحيائها من غيره لأنه شرع في إحيائه. إذا أوصل إلى الأرض الموت ماء أجره من عين أو نهر، فقد أحياها بذلك، لأن نفع الماء للأرض أكثر من الحائط. إذا حبس عن الأرض الموات الماء الذي كان يغمرها ولا تصلح معه للزراعة فحبسه عنها حتى أصبحت صالحة لذلك فقد أحياها. يعني أرض بيسيل عليها السيل، أو لما الماء يزيد في النهر يطفى على الأرض فيخربه، فهو عمل حائط وحاجز حتى يصل الماء إليه، يبقى أحياه وإن كان عكس الأولى، لأن نفع الأرض بذلك أكثر من نفع الحائط الذي ورد في الدليل أنه يملكها بإقامته عليه. ومن العلماء من يرى أن إحياء الموات لا يقف عند هذه الأمور، بل يرجع فيه إلى العرف، فما عده الناس إحياء فإنه يملك به الأرض الموات. واختار ذلك جمع من أئمة الحنابلة وغيرهم، لأن الشرع ورد بتعليق الملك عليه ولم يبين، فوجب الرجوع إلى ما كان إحياء في العرف. ولإمام المسلمين إقطاع الأرض الموات لمن يحييها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقطع بلال بن الحارث العقيق، وأقطع وائل بن حجر أرضا بحضر موت، وأقطع عمر وعثمان وجمعا من الصحابة، لكن انتبهوا لا يملكه بمجرد الإقطاع حتى يحييه. يعني ولي الأمر قال له خذ العشر فدين دول اشتغل فيه، طب مجرد إعطاء ولي الأمر له يعتبر تملك؟ لا، لابد من الإيه؟ إن هو يحيي هذه المواد، بل يكون أحق به من غيره، فإن أحياه ملكه، وإن عجز عن إحيائه فللإمام استرجاعه وإقطاعه لغيره ممن يقدر على إحيائه، لأن عمر بن الخطاب استرجع الإقطاعات من الذين عجزوا عن إحيائه. ومن سبق إلى مباح غير الأرض المواد كالصيد والحطب فهو أحق به. وإذا كان يمر بأملاك الناس ماء مباح أي غير مملوء كماء النهر وماء الوادي، فللأعلى أن يسقي منه ويحبس الماء إلى الكعب ثم يرسله للأسفل ممن يليه، وده واضح، ويفعل الذي يليه كذلك ثم يرسله لمن بعده، وهكذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يصل إلى الجدر ثم ارسل الماء إلى جدك. وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال نظرنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم احبس الماء حتى يصل إلى الجدر فكان ذلك إلى الكعبين، أي قاسوا ما وقعت فيه القصة فوجدوه يبلغ الكعبين فجعلوا ذلك معيارا لاستحقاق الأول في الأول. يعني إيه؟ هو عنده حتة أرض عالية والمية جاي الوادي جاي، فلكي يصل الماء إلى أرضه لابد أن يحبس الماء عن اللي جاي، يحبس المية نزلت في الوادي، طب يسيبها تنزل يومين ثلاثة؟ قال لك لا، حتى يصل الماء بأن الإنسان ينزل في الأرض يستتر قدمه إلى الكعبين في كل الأرض، هذا هو الإيه؟ الضابط، عندها يفتح الماء ويوصله إلى إيه؟ إلى من يليه. أما إن كان الماء مملوكا فإنه يقسم بين الملاك بقدر أملاكه، ويتصرف كل واحد في حصته بما شاء. ولإمام المسلمين أن يحمي مرعى لمواشي بيت المال كخيل الجهاد وإبل الصدقة ما لم يضرهم بالتضييق عليهم، لما روى أن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع لخيل المسلمين، فيجوز للإمام أن يحمي العجل في أرض الموات لإبل الصدقة وخيل المجاهدين ونعم الجزية والضوال إذا احتاج إلى ذلك ولم يضيق على المسلمين. ده إحياء الموات. باب في أحكام الجعالة، وهي مثلثة الجيم، وتسمى الجعل والجعال والجعيل أيضا، وهي ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله، كأن يقول من فعل كذا فله كذا من المال، بأن يجعل شيئا معلوما من المال لمن يعمل له عملا معلوما كبناء حائط. ودليل جواز ذلك قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، أي لمن دل على سالق صواع الملك حمل بعير، وهذا جعل، فدلت الآية على جواز الجعل. ودليلها من السنة حديث اللديغ، وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد أنهم نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء فأتوهم، فقالوا هل عندكم، هل عند أحد منكم من شيء؟ قال بعضهم إني والله لا أرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا دعلب. فصالحوهم على قطيع من غنم، فانطلق ينفث عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين، فكأنما نشط من عقال، فأوفوهم دعلهم وقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم، فذكروا ذلك له فقال قد أصبتم اقتسموا واضربوا لي معكم سهما. فمن عمل العمل الذي جعلت عليه الجعالة بعد علمه بما استحق الجعل، لأن العقد استقر بتمام العمل، وإن قام بالعمل جماعة اقتسموا الجعل الذي عليه بالسوية، عليه بالسوية لأنهم اشتركوا في العمل الذي يستحق به العوض، فاشتركوا في العوض. فإن عمل العمل قبل علمه بما جعل له لم يستحق شيئا، لأنه عمل غير مأذون فيه فلم يستحق به عوضا، وإن علم بالجعل في أثناء العمل أخذ من الجعل ما عمله بعد العلم. والجعالة عقد جائز لكل من الطرفين فسخها، فإن كان الفسخ من العامل لم يستحق شيئا من الجعل لأنه أسقط حق نفسه، وإن كان الفسخ من الجاعل وكان قبل الشروع في العمل فللعمل أجرة مثل عمله لأنه عمله بعوض لم يسلم له. والجعالة تخالف الإجارة في مسائل، منها الجعالة لا يشترط لصحتها العلم بالعمل المداعل عليه بخلاف الإجارة، فإنه يشترط فيها أن يكون العمل المؤاجر عليه معلوما، ومنها الجعالة لا يشترط فيها معرفة مدة العمل بخلاف الإجارة، فإنه يشترط فيها أن تكون مدة العمل معلومة، ومنها الجعالة يجوز فيها الجمع بين العمل والمدة، كان يقول من خاط هذا الثوب في يوم كذا فله، فإن خاطه في اليوم استحق الجعل وإلا فلا، بخلاف الإجارة فإنها لا يصح فيها الجمع بين العمل والمدة. ومنها أن العامل في الجعالة لم يلتزم العمل بخلاف الإجارة، فإن العامل فيها قد التزم بالعمل، ومنها أن الجعالة لا يشترط فيها تعيين العامل بخلاف الإجارة فإنه يشترط فيها ذلك. ومنها أن الجعالة عقد جائز لكل من الطرفين فسخها بدون إذن الآخر بخلاف الإجارة، فإنه عقد لازم لا يجوز لأحد الطرفين فسخها إلا برضا الآخر. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أن من عمل لغيره عملا بغير جعل ولا إذن من صاحب العمل لم يستحق شيئا، لأنه بذل منفعة من غير عوض فلم يستحق، ولأنه لا يلزم الإنسان شيء لم يلتزمه إلا أنه يستثنى من ذلك شيئا. إذا كان العامل قد أعد نفسه للعمل بالأجرة كالدلال والحمال ونحوهما، فإنه إذا عمل عملا بإذن يستحق الأجرة لدلالة العرف على ذلك، ومن لم يعد نفسه للعمل لم يستحق شيئا ولو أذن له إلا بشرط. من قام بتخليص متاع غيره من هلكة كإخراجه من البحر أو الحرق أو وجده في مهلكة يذهب لو تركه فله أجرة المثل، وإن لم يأذن له ربه لأنه يخشى هلاكه وتلفه على صاحبه، ولأن في دفع الأجرة ترغيبا في مثل هذا العمل وهو إنقاذ الأموال من الهلكة. قال شيخ الإسلام من استنقذ مال غيره من الهلكة ورده استحق أجرة المثل ولو بغير شرط في أصح القولين، وهو منصوص أحمد وغيره. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله فمن عمل في مال غيره عملا بغير إذنه ليتوصل بذلك العمل إلى غيره أو فعله حفظا لمال المالك وإحرازا له من الضياع فالصواب أنه يرجع عليه بأجرة عمله، وقد نص عليه أحمد في عدة مواضع. باب في أحكام اللقطة. اللقطة بضم اللام وفتح القاف هي مال ضل عن صاحبه غير حيوان، وهذا الدين الحنيف جاء بحفظ المال ورعايته، وجاء باحترام مال المسلم والمحافظة عليه، ومن ذلك اللقطة. فإذا ضل مال عن صاحبه فلا يخلو من ثلاث حالات: الأولى أن يكون مما لا تتبعه همة أوساط الناس كالصوت والرغيف والثمرة والعصا، فهذا يملكه آخذه وينتفع به بلا تعريف، لما روى جابر قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم في العصا والصوت والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به. وخد بالك الشيء ده يخضع للعرف، يخضع للعرف. الحالة الثانية أن يكون مما يمتنع من صغار السباع لضخامته كالإبل والخيل والبقر والبغال، وإما لطيرانه كالطيور، وإما لسرعة عدوه كالظباء، وإما لدفعها عن نفسها بنابها كالفهود. فهذا القسم بأنواعه يحرم التقاطه ولا يملك أخذه بتعريفه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن ضالة الإبل قال ما لك وله معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. اتفق عليه. وقال عمر من أخذ الضالة فهو ضال، أي مخطئ. وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأنها لا تلتقط بل تترك ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. ويلحق بذلك الأدوات الكبيرة كالقدر الضخم والخشب والحديد وما يحتفظ بنفسه ولا يكاد يضيع ولا ينتقل عن مكانه، فيحرم أخذه كالضوال بل هو أولى. سيارة مركونة في الشارع وصاحبها نسي ومشي، انت مالك ومال؟ ما هي مقفولة ومحطوطة. موتوسيكل وهكذا. يعني لا، تخيل لو مجتمع بالشكل الذي نقرأ خلاص، فهذه الحالة سيولى على المجتمع أمثال عمر بن عبد العزيز. الحالة الثالثة أن يكون المال الضال من سائر الأموال كالنقود والأمتعة، وما لا يمتنع من صغار السبع كالغنم والفصلان والعجول فهذا القسم إن أمن واجده نفسه عليه جاز التقاطه، وهو ثلاثة أنواع: حيوان مأكول كفصيل، الفصيل يا أخوانا اللي هو المعزة الصغيرة، وشاه ودجاجة، فهذا يلزم واجده إذا أخذه الأحظ لمالكه من أمور ثلاث: أحدها أكله وعليه قيمته في الحال، بيعه والاحتفاظ بثمنه لصاحبه بعد معرفه أوصافه، حفظه والإنفاق عليه من ماله ولا يملكه، انتبه، ويرجع بنفقته على مالكه إذا جاء واستلمه. لأنه صلى الله عليه وسلم قال لما سئل عن الشاة قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك، أخيك هنا اللي هو مين؟ صاحبها، أو للذئب، ومعناه أنها ضعيفة معرضة للهلاك مترددة بين أن تأخذها أنت أو يأخذها غيرك أو يأكلها الذئب. قال ابن القيم في الكلام على هذا الحديث الشريف فيه جواز التقاط الغنم، وأن الشاة إذا لم يأتي صاحبها فهي ملك الملتقط، فيخير بين أكلها في الحال وعليه قيمتها، وبين بيعها وحفظ ثمنها، وبين تركها والإنفاق عليها من ماله. وأجمع على أنه لو جاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط له أخذها. النوع الثاني ما يخشى فساده كبطيخ وفاكهة، فيفعل الملتقط الأحظ لمالك من أكله ودفع قيمته لمالكه وبيعه وحفظ ثمنه حتى يأتي مالكه. وطبعا في العصر الحاضر ممكن يحفظها، بس يحفظها لحد إمتى؟ النوع الثالث سائر الأموال ما عدا القسمين السابقين كالنقود والأواني، فيلزمه حفظ الجميع أمانة بيده والتعريف عليه في مجامع الناس، ولا يجوز له أخذ اللقطة بأنواعها إلا إذا أمن نفسه عليها وقوي على تعريف ما يحتاج إلى تعريف، لحديث زيد بن خالد الجهني قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق اللي هو الفضة يعني، فقال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإذا جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه. وسأله عن الشاة قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، وسئل عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم اعرف وكاءها وعفاصها، الوكاء ما يربط به الوعاء الذي تكون فيه النفقة، والعفاص الوعاء الذي تكون فيه النفقة. ومعنى قوله ثم عرفها سنة أي اذكرها للناس في مكان اجتماعهم من الأسواق وأبواب المساجد والمجامع والمحافل سنة أي مدة عام كامل. ففي الأسبوع الأول من التقاطها ينادي عليها كل يوم لأن مجيء صاحبها في ذلك الأسبوع أحرى. ثم بعد الأسبوع الثاني ينادي على حسب عادة الناس في ذلك. والحديث يدل على وجوب التعريف باللقطة، وفي قوله اعرف ركأها وعفاصها دليل على وجوب معرفة صفاتها، حتى إذا جاء صاحبها ووصفها وصفا مطابقا لتلك الصفات دفعت إليه، وإن اختلف وصفه لها عن الواقع لم يجز دفعها إليه. وفي قوله صلى الله عليه وسلم فإن لم تعرف فاستنفقها دليل على أن الملتقط يملكها بعد الحول وبعد التعريف، لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها، أي حتى يعرف وعاءها ووكاءها وقدر وجنسها وصفتها. فإن جاء صاحبها بعد الحول ووصفها بما ينطبق على تلك الأوصاف دفعها إليه لقوله فإن جاء طالبها يوما من الدهر فدفعها إليه. الشارع الحكيم أذن للرجل أن ينفق اللقطة ولكن في نفس الوقت يضمن، والأولى إخواني والأحوط لدين، لأن مش دي النصوص بس الواردة، فيه نصوص أخرى. فالأولى في هذه الحالة أن الإنسان إذا عرف اللقطة سنة ولم يأتي صاحبها أن يتصدق بها مع الأخذ في الاعتبار أنها أمانة عنده. فإذا جاء صاحبها يوما من الدهر فليعلمه بما حدث، فإن أجاز أجاز وإلا يرد من ماله له. وقد تبين مما سبق أنه يلزم نحو اللقطة أمور. أولا إذا وجدها فلا يقدم على أخذها إلا إذا عرف من نفسه الأمانة في حفظها والقوة على تعريفها بالنداء عليها حتى يعثر عليها صاحبه، ومن لا يأمن نفسه عليها لم يجز له أخذها. فإن أخذها فهو كغاصب لأنه أخذ مال غيره على وجه لا يجوز له أخذه، ولما في أخذها حينئذ من تضييع مال غيره. ثانيا لابد له قبل أخذها من ضبط صفاتها بمعرفة وعائها ووكائها وقدرها وجنسها وصنفها، والمراد بوعائها ظرفها الذي هي فيه كيسا كان أو خرقة، والمراد بوكائها ما تشد به لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك والأمر يقتضي الوجوب. لابد من النداء عليها وتعريفها حولا كاملا في الأسبوع الأول كل يوم، ثم بعد ذلك ما جرت به العادة. ويقول في التعريف مثلا من ضاع له شيء ونحو ذلك، وتكون المناداة عليها في مجامع الناس كالأسواق وعند أبواب المساجد في أوقات الصلوات، ولا ينادي عليها في المساجد لأن المساجد لم تبنى لذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. رابعا إذا جاء طالبها فوصفها بما يطابق وصفها وجب دفعها إليه بلا بينة ولا يمين لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك، ولقيام صفتها مقام البينة واليمين، بل ربما يكون وصفه لها أظهر وأصدق من البينة واليمين، ويدفع معها نماءها المتصل والمنفصل. أما إذا لم يقدر على وصفها فإنها لا تدفع إليه لأنها أمانة في يده، فلم يجز دفعها إلى من لم يثبت أنه صاحبها. خامسا إذا لم يأتي صاحبها بعد تعريفها حولا كاملا تكون ملكا لوالدها، ولكن يجب عليه قبل التصرف فيها ضبط صفاتها بحيث لو جاء صاحبها في أي وقت وصفها ردها عليه إذا كانت موجودة، أو رد بدلها إن لم تكن موجودة، لأن ملكه لها مراعى بزول، لأن ملكه لها مراعى يزول بمجيء صاحبها. واختلف العلماء في لقطة الحرم هل هي كلقطة الحل تملك بالتعريف بعد مضي الحول أو لا تملك مطلقا، فبعضهم يرى أنها تملك بذلك لعموم الأحاديث، وذهب الفريق الآخر إلى أنها لا تملك بل يجب تعريفها دائما ولا يملكها لقوله في مكة المشرفة ولا تحل لقطاتها إلا لمنشد. واختار هذا قول شيخ الإسلام حيث قال لا تملك بحل النهي عنها ويجب تعريفها أبدا، وهو ظاهر الخبر في النهي عنها. سادسا من ترك حيوانا بفلاء لانقطاعه بعجزه عن المشي أو عجز صاحبه عن ملكه آخذه لخبر، من وجد دابة قد عجز أهلها عنها فسيبوها فأخذها فهي له، ولأنها تركت رغبة عنها فأشبه الساهر ما ترك رغبة عنه، ومن أخذ نعله ونحوه من متاعه ووجد في موضعه غيره فحكمه حكم اللقطة لا يملك بمجرد وجوده، بل لابد من تعريفه وبعد تعريفه يأخذه منه قدر حقه ويتصدق بالباقي. إذا وجد الصبي والسفيه لقطة فأخذها فإن وليه يقوم مقامه بتعريفها ويلزم أخذها منهما لأنهما ليس بأهل للأمانة والحفظ، فإن تركها في يدهما فتلفت ضمنها لأنه مضيع لها، فإذا عرفها وليهما فلم تعرف ولم يأتي لها أحد فهي لهما ملكا مراعى كما في حق الكبير والعاقل. تاسعا، لو أخذها من موضع ثم ردها في ضمنها لأنها أمانة حصلت في يده فلزمه حفظها كسائر الأملات وتركها تضيع لها. من هدي الإسلام في شأن اللقطة تدرك عنايته بالأموال وحفظها وعنايته بحرمة مال المسلم وحفاظه عليه، وفي الجملة ندرك من ذلك كله حث الإسلام على التعاون على الخير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا جميعا على الإسلام ويتوفانا مسلمين، والحمد لله رب العالمين.